بسم الله الرحمن الرحيم.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين.
قالوا في مدح صحيح الإمام البخاري والثناء عليه وعلى كتابه: صحيح البخاري لو أنصفوه لما خط إلا بماء الذهب، والفرق بين الهدى والعمى، والسد بين الفتى والعطب، أسانيد مثل نجوم السماء، أمام متون كمثل الشهب، بها قام ميزان دين الرسول، ودان بها العجم بعد العرب، حجاب من النار لا شك فيه، تميز بين الرضا والغضب، وستر رقيق إلى المصطفى، ونص مبين لكشف الريب، فيا عالما أجمع العالمون على فضل رتبته في الرتب، سبقت الأئمة فيما جمعت، وفزت على رغمهم بالقصب، نفيت الضعيف من الناقلين، ومن كان متهما بالكذب، وأبرزت في حسن ترتيبه، وتبوي به عجبا للعجب، فأعطاك مولاك ما تشتهيه، وأجزل حظك فيما وهب.
خلاص يا شيخ. قال الإمام الصنعاني، هو كان من بيت الإمارة، له مؤلفات شهيرة رحمه الله تعالى، مصنفات نافعة، وكان مع ذلك من الشعراء الأجواد المجودين الفصحاء البلغاء، وله ديوان شعر مطبوع مستقيم، يقول عن أنس بن مالك هو أبو حمزة الصحابي الجليل خدم النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنين، قال أبو حمزة كنيته أحمد بالحاء المهمل، بالحاء المهمل احترازا من ماذا لما قال الحاء المهملة؟ من الخاء. معنا يا إخوان؟ لأنها معجمة. وبعد يا إخوة لما تكتب الحاء بالحروف والخاء بالحروف تتشابه، إنما الجيم ما تشتبه، لا تشتبه الجيم بالحروف، اكتب الجيم بالحروف ألف لام جيم ياء ميم، وضع أمامها الخاء وضع أمامها الحاء ما تشتبه. ولذلك ممكن ذبابة تأتي تعمل ونيمة هكذا على الحاء فتصير خاء، فاحتاج أن أقول مهملة ومعجمة. أما الجيم لا يقال فيها لا مهملة ولا معجمة، القاف لا يقال فيها لا مهملة ولا معجمة، لأن ممكن واحد منها يقول تشتبه بالفاء، رسم الفاء غير رسم القاف، القاف لها حوض كده دائري، نشوف الفاء على السطر هذا بالنسبة للرسم، ثم الفاء أخيرها همزة، إنما القاف أخيرها فاء، قاف ما يقولش بقى في قاف معجمة، لا احتاجش، نحن نقول مهملة ومعجمة مثلا في الحاء والخاء، في الدال والدال، في الراء والزاي، السين والشين، الصاد والضاء، طاء والضاء، عين والغين والغين والغين، العين والغين، بعد كده معك خلاص وقف. إنما الهاء هتكون مهملة؟ لا. طب الواو هتكون مهملة؟ لا. ما بتقول تقول واو، ها؟ تختلطش. إنما لما كانت الدال بتشتبه بالدال كانوا مهملة ومعجمة. الحاء والخاء مهملة ومعجمة. معنى يا إخوان؟ الراء والزاي مهملة ومعجمة. مهملة يعني ليس عليها انطقاء. طيب ومعجمة؟ طب ما هي معجمة اسم كده مبهم يعني. ها؟ يعني وضع النقطة عليها أزال عجمتها، هذا المقصود. معجمة، مش معجمة يعني مبهمة كده ايه متوغلة في الإبهام والإعجام والعجمية أو العجمة، يعني لا ليس المقصود هذا. معجمة يعني أزيلت عجمتها بوضع النقطة. عرفنا كلمة معجمة منين جابوها؟ شيخ محمد منين جابوا معجمة؟ طب ما هي معجمة ضد معربة يعني؟ لأن معربة بائنة فصيحة. معجمة يعني من الإعجام ضد الفصاحة، صح؟ مقصود إعجامنا أي أزيلت عجمتها ففصلت ووضحت وفرق بينه وبين الحرف الآخر ووضع النقطة هذه. ولذلك في الياء يقول لك الياء التحتية. طب الباء؟ قال باء الموحدة. يكتبون كده الموحدة عشان من أجل لا تختلط بالأخريات. طب التاء؟ قال لك التاء المثنى من فوق. الألف هتختلف؟ لا هو ألف. شوف العلماء حتى الحروف خدموها خدمة، ها؟ لكي لا يأتي أحد من بعد فيفسد اللسان كما هو الحال وخاله. قال هنا بالحاء، يعني ما يقولش جمرة أبو جمرة، إنما يقول أبو حمزة بالحاء. طيب بالحاء. طيب بعدين أبو جمرة من يعرفها؟ ناصر بن عمران الضبعي تلميذ ابن عباس مع الإخوان. وليس في الصحيحين أبو جمرة إلا هو تلميذ ابن عباس، غيره أبو حمزة. خلاص. أبو حمزة هو الصحابي الجليل أنس بن مالك. إذا أبو جمرة في الصحيح واحد بس، نصر بن عمران الضبعي. عن إخوان كان يترجم لابن عباس، كان يجلس، كان ابن عباس اجلس أعطيك شيئا من مالي اجلس ترجم لي، يبلغ ما بينه وبين الناس من الفتاوى والأسئلة، أو يترجم له بغير العربية من بعض الوفود الوافدين على ابن عباس. الحديث إيش يا شيخ أحمد؟ شيخ أحمد حديث إيه؟
عشرة.
أحسن. عن أنس بن مالك. اقرأ اقرأ حديث.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء عربي فبال في طائفة المسجد.
نعم.
فراح الناس فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بجنوب من ماء، وفي رواية سجلا فأمضي
سجلا منه.
نعم.
سجلا منه.
سجلا.
عندك رواية؟ أنا ما عنديش. عندكم هذه زيادة؟ طيب خير ان شاء الله. وهريق عليه متفق عليه. يقول هو ابو حمزه بالحاء المهمله والزاي، مش نقول الزاي مش والزاي، نقول زه احيانا زه زين، نقول زين احيانا في الصاد والزاي، ها؟ وان كان هذه اللي ذكرت لكم لغه بس قليله، زه قولوا زه لكن قليله. الفصحى ازاي؟ ازاي؟ حرف ازاي؟ هذا الفصيح. قال: وازاي الانصار النجار بن نجار اخوان النبي عليه الصلاه والسلام الخزرجي خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينه الى وفاته صلى الله عليه وسلم. وقدم صلى الله عليه وسلم المدينه وهو ابن 10 سنين او 8 او 9، وأنس من المعمرين، فتح ميمة المعمرين لا يقال معمرين، معنى وما يعمر من معمر، نعم، من الصحابة الذين عمروا، وذلك ببركة دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. في الأدب المفرد بل على وجه التعيين في صحيح الأدب المفرد صح الشيخ الألباني أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا له بأربع دعوات: أن يبارك الله له في ماله، وأن يبارك الله له في عمره، وأن يبارك الله له في ولده، وأن يغفر له. فتحققت هذه الدعوات الثلاث. يقول أنس: وأنا أنتظر الرابعة مغفرة كل جنة. ومناقبه كثيرة رضي الله عنه، فضائل شهيرة رضي الله عنه وارضاه، قال وقدم صلى الله عليه وسلم المدينة وهو ابن 10 سنين أو 8 أو 9 أقوال. سكن البصرة الذي بناه عقبة بن غزوان الصحابي الجميل والنبي الذي بنى البصرة سميت البصرة بصرة لأن أرضها إيه ذات حجارة بيضاء تسمى بصرة. سكن البصرة من خلافة عمر ليفقه الناس كان من فقهاء الصحابة حصل علما جما في خلال 10 سنين لازم النبي عليه الصلاة والسلام هذه السنوات فنال خيرا كثيرا وعلما وفيرا أهله أن يفقه الناس في بلاد البصرة يكون مرجعية لهم هنالك. سكن البصرة من خلافة عمر يفقه الناس وطال عمره إلى 103 سنة وقيل أقل من ذلك. قال ابن عبد البر من هو؟ أبو عمر صح؟ يوسف بن محمد بن عبد البر القرطبي النميري صاحب كتاب التمهيد والاستذكار من أئمة المالكية من حفاظ زمانه ولو كتاب جميل رائق وجامع بيان العلم وفضله حري بنا أن نقرأ حري بنا أن نعيد قراءته إذا كنا قرأناه حري بنا أن نقرأه مرة ومرة وأخرى حتى نلقى الله لأن العلم يبنى معنا ويحتاج إلى تجديد من فترة لفترة. انظر إلى الصلاة نحن نصلي صلاة الحمد لله في اليوم مرات عديدة لكن لما تقرأ كتاب في كيفية الصلاة كل فترة كل شهر كل شهرين كل 3 أشهر هكذا يتجدد عندك شيء آخر يحدث عندك تجديد واعتناء وحرص وتنبيه وتدقيق في مسائل ربما تمر عليك هكذا العلم. فابن عبد البر من علماء المغرب يا اخوان وكتاب التمهيد شاهد على امامته وعلمه وفضله وحبه. قال اصح ما قيل 99 سنة وابن عبد البر ذكر هذا في كتاب الاستيعاب اسمه الاستيعاب في معرفه الاصحاب. الاستيعاب هذا موضوعه ذكر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام موالي لهم وفاتهم وما إلى ذلك مناقبهم فضائلهم موضوعه ككتاب إيه؟ الإصابة لابن الأثر واستغاثة لابن الأثر وفضائل الصحابة لأحد وابن قال معجب الصحابة المقنع المطبوع معروف وابن شهيد وابو نعيم الاصبهاني كذلك له في الصحابه كتاب جميل يقول وهو اخر من مات بالبصر من الصحابه سنه 91 أو 93 قال جاء عربي بفتح الهمزه نسبه الى الاعراب وهم سكان الباديه والغالب على الأعراف عدم المعرفة الأحكام عدم المعرفة وعدم التفقه في الدين وعلمهم قليل. هذا الذي كان قديما اليوم ربما الأعراب يا أخوان يتفقه في الدين لأن وسائل التعلم والتفقه تيسر ولا حصر لهذه الوسائل كثيرة جدا في هذا المصر. فتجدون الأعرابية اليوم ممكن أن يحصل على الشهادة ويدخل جامعة ويتعلم ويصير داعية ويصير داعية وفقيها ومفتيها ومرجعية لقبيلته بخلاف الزمان الأول. قال جاء عربي وهم سكان البادية سواء كانوا عربا أو عجما وقد ورد تسميته أنه ذو الخويصرة اليماني وقيل هو الأقرع بن حابس قول ثاني وقيل هو عيينة بن حسن الإخوة الذين ليس معهم نسخ ينظرون مع الذين معهم نسخ، وسيسهل الله بنسخ إن شاء الله. لكن أنتم مهم جدا النظر في الكتاب مع أيضا إمساك بالجزء اللي تكتب فيه أو تلاحظ. قال عندكم في الشرح بارك الله فيكم، قال إنه ذو الخيصرة اليمني معنى، وقيل يا إخوة الأقرع بن حاتم، وقيل عيينة بن حصن الفزر. على كل حال لا يهمنا كثيرا ما اسمه على وجه التعليم، لكن يهمنا ما فعلت هذه الشخصية وما وقع وما يتعلق بالأحكام الفقهية بهذا الحديث. وكان رجلا جافيا فبال في طائفة المسجد أي في ناحيته، وكان سقف مسجد النبي عليه الصلاة والسلام بعضه مسقوفا، أو مسجد النبي عليه الصلاة والسلام كان سقفه بعضه مكشوفا وبعضه مسقوفا. فمن عادة الأعراب إذا حصل أحدهم البول جنب ولو قريب من الناس ويأكل بخلاف قضاء الحاجة، بخلاف الغائط، إنهم كانوا عن أولى ومعدون. أما في أمر البول الرجل عربي ما يعرف الأحكام، أحكام المساجد ولا قدسية المساجد، فبال في ناحية المسجد في زاوية وقطع منه، قال أي في ناحيته والطائفة قطع من الشيء، فزجره الناس في رواية فثار عليه الناس، وفي رواية فتناوله الناس، وفي رواية قالوا مه أيكفر ما هذا، وفي رواية فصاح به الناس. قال فزجره الناس بالزاي، رجعنا ثاني للزاي، قال زاي ولا زين ولا زه ولا زد، لا زه، فجيم أو فجيم، ما قالش لا مهملة ولا معجم، فجيم على طول، لأنها لا تشتبه كتابة، كتابة حرفية لا تشتبه. فرى أي مهرور، وفي لفظ فقام إليه الناس ليقعوا به، وفي أخرى فقال أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام مه مه، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله لهم دعوه. وفي لفظ لا تزرموا، الإزراء وقطر الشيء معناه لا تزرموا. ليه؟ لأنهم لو قطع عليه بوله ربما يصاب بالحصر بمرض، هذا أمر، ربما يتنجس أكثر مكان، البول الأول كان محصورا في موضع واحد سيكثر، وربما يدنس ثيابه، وربما يدنس أبخاذه إلى غير ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تجرموا، وهذه من حكمته، وهذا من حكمته صلى الله عليه وسلم، حسن خلقه وعلمه عليه الصلاة والسلام بأحوال الناس وبمآلات الأمور والأحكام. في شرح هذا الحديث الشيخ ابن عثيمين ذكر مسألة وهي ما يتعلق بالعذر بالجهل في باب العقائد والتوحيد، وقال لو رأيت رجلا يدعو النبي صلى الله عليه وسلم يستغيث به عند قبره لا رفقت به وألنت له القول وقلت له يا أخي، ويؤكد الشيخ على كلمة يا أخي هذه، يقول لأنه مسلم، يقول لقلت له يا أخي لأنه مسلم ويحتاج إلى تعليم، وأقول له إن هذا غلط، يقول الشيخ هكذا ويؤكد على كلمة غلط، ولا أقول له هذا شرك، حتى إذا لان معي واستأنس بي قلت له هذا شرك، بس كان زبيب الكلام الحديث بالحوار يعني. قلت له هذا شرك ومن يموت عليه فهو كافر مشرك بالله العظيم. فالشاهد من هذه العبارة فيها في شرح هذا الحديث كلام الشيخ في باب العذر بالجهل. كم من أناس قديما ولا زالوا في هذه الأيام يقولون لا عذر بالجهل في باب التوحيد والعقائد. وإذا رأينا من يعذر الناس بالجهل في التوحيد والعقائد فإنا لا نصلي خلفه لو كان إماما ولا نوليه ولا نحبه ولا هو من المسلمين، لأنه عذر الناس بالجهل. وفي الحقيقة هذه المسألة ليس لها متعلق بباب التوحيد والعقائد، إنما هذه مسألة متعلقة بباب الأصول. في شيء كده في أصول فقه يسمونه العلماء باب عوارض الأهلية. باب عوارض الأهلية، الجهل من عوارض سحب الحكم التكليف، الإكراه من عوارض سحب الحكم التكليف، الجنون كذلك، التأويل كذلك، الشبهة كذلك. في شيء اسمه في الأصول أصول فقه عوارض الأهلية. رفع القلم عن ثلاث، أصل المسألة أصل الباب هذا وحديث النبي عليه الصلاة والسلام. رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصغير حتى يبلغ. معنى فهذه المسألة تبحث أكثر ما تكون في باب من في باب أصول فقه والفقه، ليس محل لها باب التوحيد والعقائد. ولكن ثم تمر بأي كتاب عقيدة وأنت في الوسطية ما تجد أن ابن تيمية سطر هذا البند في بنود العقيدة مسألة العذر بالجهل وعدم العذر بالجهل. لا تجد الطحاوي مثلا في عقيدة سطرها في بند من بنود، لا لا تجد مثلا ابن خزيمة في كتاب التوحيد سطرها في بند من بنود، لا معنى يا إخوان. لا تجد مثلا الإمام اللالكائي سطرها في بند من بنود عقيدته لما جاء يشرح عقيدة أهل السنة والجماعة، إنما متناول هذه المسألة في باب أصول الفقه وكتب الفقه نفسها. تسمى عند الأصوليين عوارض الأهلية. معنى يا إخوان، والمسألة لها كبير بسط، ليس هذا المحل، وإنما أردت الإشارة. قال عليه الصلاة والسلام لا تزرمون، فلما قضى بولاه أمر النبي عليه الصلاة والسلام بذنوب بفتح الذال معجمة، فنون آخره وحدة وهي الدلو لما الآن ماء، وقيل العظيم الدلو العظيم إناء كبير مليان ماء، من ماء تأكيد ها، وإلا لو اكتفى بقوله بذنوب لكان مفيدا لأنه ملآن ماء، لكن أيضا باب التأكيد أتى بكلمة من ماء تأكيد، وإلا فقد أفاده لفظ الذنوب وهو من باب كتبت بيدي. معلوم أن الكتابة باليد، لكن ذكر بيدي هذه التأكيد معنى كتبت بيدي، وفي رواية سجلا من ماء بفتح السين المهمل وسكون الجيم وهي بمعنى الدلو، أيضا سجل من ماء الدلو الكبير الملأ. فأغريق عليه أصله فأريق عليه، ثم أبدلت الهاء من الهمزة فصار فهريق عليه وهو رواية، ثم زيدت همزة فصارت همزة أخرى بعد إبدال الأولى فطيل فأهريق. متفق عليه عند الشيخين كما عرف. والحديث فيه دلالة على نجاسة بول الآدمي وهو إجماع مع إخوان، وهذا بالاتفاق. الآدمي تخرج منه أشياء متفق على نجاسته. واحد الغائط، ثاني البول، معنى المدن، ثالث الوجه، الرابع الدم مطلقا، الخامس. وهناك صنف هو طاهر بالاتفاق يخرج من الأجنب. إذا الصنف الأول نجس، معنى هون طيب، ذكرنا خمسة أشياء وسيأتي الكلام إن شاء الله على أمر الدم وأحكامه والخلاف فيه وبيان الصحيح فيه. الثاني الذي وضعه في الاتفاق عرق الأدم، بساطه، ريقه، تفاله، نخامته، مخاطه، معنى. الصنف الثالث أشياء مختلف فيها والراجح أنها طاهرة، منيه طاهر على الراجح، قيئه طاهر على الراجح، معنى إخوان. الطلس سائل أصفر يخرج من المعدة قبل التقيؤ، قبل التقيؤ يخرج ثم يعود يقلس ينحسر وينقرض ويرجع مرة أخرى، معنى. هذه الراجح أنها طاهرة وهناك خلاف فيها طويل عميق بين العلماء. الآن قال والحديث فيه دلالة على نجاسة بول الآدمي وهو إجماع، وعلى أن الأرض إذا تنجست طهرت بالماء كسائر المتنجسة، يعني بماذا؟ بالمكاثرة، يعني تطهر بالمكاثرة بصب الماء، بمكاثرة الماء عليها. وهل يشترط حفر الأرض هذه ونقل التراب الخارج أم تدرك كما هي؟ وهل يفرق بين الأرض الرخوة والأرض الصلبة؟ مبحث وأخذ ورد بين العلماء. قالوا على أن الأرض إذا تنجست طهرت بالماء كسائر المتنجسة، وأيضا تطهر يا إخوة الأرض بالشمس والجفاف والريح الهواء، معنا بماذا أو لماذا؟ بقاعدة الاستحالة، بقاعدة الاستحالة التحول، لكن هذا محمول فيما إذا كانت النجاسة كالبول سائل، أما إذا كانت جامدة فإنها لا تطهر إلا بزوال عين النجاسة، معنى. وعلى أن الأرض إذا تنجست طهرت بالماء، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وقال به الإمام أبو حنيفة وجماعة منهم أبو قلاب ومنهم الحسن البصري، تطهير الأرض بالجفاف أو الشمس أو الهواء مذهب هؤلاء الجماعة، واتكأوا على الاستحالة، قاعدة الاستحالة، وسيأتي الكلام عليها كذلك. قال وعلى أن الأرض إذا تنجست طهرت بالماء كسائر المتنجسات، وهل يجزي في طهارتها غير الماء؟ الجملة الأولى هذه التي قالها على أن الأرض إذا تنجست، هذا مذهب العترة من أهل البيت ومذهب الشافعي ومذهب مالك ومذهب جماهير العلم، بالمكاثرة بمجرد صب الماء بورود الماء عليه، ولا يشترط الحفر وإلقاء هذا من الخارج، ولا تفريق بين الرخوة والصلبة على الراجح، لأن النبي عليه السلام أطلق الأمر ولم يفصل له، وهذا من باب التيسير والتخفيف على الأمة في باب تطهير الأرض إذا نالها البول، أو نالتها نجاسة سائلة كالبول. وهل يجزي في طهارتها؟ مبحث آخر جديد في طهارتها غير الماء. طيب أيضا يا إخوة، لو فرضنا هناك مائع وسائل غير الماء، مادة أخرى غير الماء، خلاف بين أهله، بين قائل بالمنع وبين قائل بالجواز، والصواب الجواز. كأن يكون عندنا مثلا مادة مطهرة غير الماء، الكلور مثلا، معنى أردنا أن نطهر بالله، أو مادة كيميائية، أو مزيل من المزيلات، أو ما إلى ذلك، فأي طاهر سائل. ولا نعني الآن تطهير إناء من بلوغ الكلب، فكل سائل طاهر يا إخواننا، لكن لا يكون مطعوما، لأن المطعوم له حرمة، يجوز أن يزيل عين النجاسة، النجاسة فلا بأس، لكن لا يرفع به الحديث. ينفعش واحد يتوضأ بسائل طاهر ليس الماء، إنما يشترط في الوضوء الماء، فإن فقد الماء فتيمم ترك. فإذا معنى الفرق بين إزالة عين النجاسة والخبث وبين رفع الحدث، هذا له طرق ووسائل، وهذا له آلات ووسائل. وهل يجزئ في طهارة غير الماء؟ قيل تطهرها الشمس، هذا واحد، والريح، فإن تأثيرهما في إزالة النجاسة أعظم إزالة من الماء، بأي قاعدة؟ قاعدة الاستحالة والتغير. ولحديث زكاة الأرض يبسه للذات، اللي عنده زاي تعدينه، زكاة الأرض يبسه، وهذا الحديث لا أصل له مرفوع، وإنما هو موقوف، قيل موقوف على أبي طلاب، وقيل موقوف على ابن الحنفي وغيره. زكاة الأرض يبسط، هذا ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لكن من كلام بعض التابعين أو الفقهاء، ولذا مشتهر على ألسنة الناس. قال الإمام العجلوني في كشف الخفاء، قال لا أصل له في المرفوع، وروي موقوفا عن الباطر من أهل البيت، وذكره ابن أبي شيبة، وأجيب بأنه ذكره موقوفا ليس مرفوعا، وليس من كلامه صلى الله عليه وسلم، كما ذكر عبد الرزاق الصمعان أبو بكر حديث أبي قلاب موقوفا عليه بالأرض، جفوف الأرض طهورها، روى عبد الرزاق عن أبي قلاب وابو قلابة هو عبد الله بن يزيد الجرم احد التابعين، فلا تقوم بهما حجة، والحديث ظاهر في ان صب الماء يطهر الارض رخوة كانت او صلب، وقيل لابد من غسل هكذا عندكم الصلبة كغيرها من المتنجسات، وهذا ليس عليه دليل، وأرض مسجده صلى الله عليه وسلم كانت رخوة فكفى فيها الصف، وكذلك الحديث ظاهر في أنه لا تتوقف الطهارة على نضوب الماء، يعني أنت الآن صببت الماء على الأرض هذه التي نالها البر أو النجاسة، بقي هذا الماء على وجه الأرض، هل اشترط تنزحه؟
ليش طهر؟ قال لا تتوقف الطهارة على نهوض الماء، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يشترط في الصب على بول أعرابي شيئا، إنما أطلق. والذي اختاره المهدي من أهل البيت البحر، والمراد بحر الزخار من كتب أهل البيت. وفي أنه لا يشترط حفرها وإلقاء التراب، واشترطه أبو حنيفة في الأرض الصلبة. معنى قال وقيل إذا كانت صلبة فلا بد من حفرها وإلقاء التراب، لأن الماء لم يعم أعلاها وأسفلها. ولأنه ورد في بعض طرق الحديث أنه قال صلى الله عليه وسلم خذوا ما بال عليه من التراب وألقوه وأهريقوا على مكان ماء، وهذه الزيادة لا تصح. قال المصنف في التلخيص، تلخيص الحبيب، لو إسنادان موصولان أحدهما عن ابن مسعود والآخر عن وثيلة بن أسد، وفيهما مقال فيها ضعف، كل من هذه الطرق فيها ضعف، ولو ثبتت ولا تتقوى ببعضها، ولو ثبتت هذه الزيادة لبطل قول من قال إن أرض مسجده صلى الله عليه وسلم رخم. كانت المدينة فعلا أرضها رخم، وإلى ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام نفس الأرض، أرض رخم، كانت أرضه من الحصد، حصد دقيق. فإنه يقول لا يحفر ويلقى التراب إلا من الأرض الصلبة، وهذا الذي فرق به الحنفية، وقول ماذا مردود ويعارضه الحديث. قال وفي الحديث فوائد منه احترام المساجد، مساجد لها مكانتها في الإسلام. فإنه صلى الله عليه وسلم لما فرغ الأعرابي من بوله دعاه ثم قال له إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القضر، إنما هي لذكر الله عز وجل وقراءة القرآن. في بعض الأحاديث أن الرجل أول شيء صلى ثم بعد أن صلى دعا وقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا، وقال النبي عليه الصلاة والسلام لقد تحجرت واسعا، ثم ما لبث أن بال في طائفة المسجد. وفي بعض الروايات أنه عقل ناقته داخل المسجد. يعني إذن عنده عدم معرفة بالأحكام الشرعية، فمن هنا كان من باب أولى لا يعرف قدر المساجد ولا أحكام المساجد وماذا لها في الإسلام. إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القضر، إنما هي لذكر الله عز وجل وقراءة القرآن. طب الاعتكاف هو مذكور في النص هذا؟ لا، لكن هذه أمور طاعات اتفق العلماء على مشروعيتها في المسجد، وإن لم تكن مذكورة في هذا النص الذي يشعر بالحصر. معنا يا إخوان إحنا عندنا الاعتكاف،
حديث الاعتكاف إلا في المسجد الحرام،
بحث طويل سيأخذ كلام طويل. والقراءة، طب القراءة في كتب العلم وفي العلم والدروس اللي احنا عاملينها دي، طب ما هي ما زدتش في المسجد في النص ده؟ دخل في الأمور الطاعات التي أجمع العلماء عليها، التي تشرع في المسجد وتجوز في المسجد. طيب سماع الموعظة كذلك، طيب انتظار الصلاة، واحد قاعد ينتظر الصلاة وليس منصوصا بالنص هذا، ها؟ أي داخلة في الأمور الطاعات التي أجمع العلماء على مشروعيتها وجوازها في المسجد. معنا؟ طيب الأشياء المنع عنها في المسجد، البيع والشراء في المسجد. معنا؟ طيب إنشاد الضالة في المسجد، الجماع المباشرة في المسجد، وما إلى ذلك الأشياء التي نهى عنها الشارع، رفع الصوت في المساجد. معنا؟
الكلام في أمور الدنيا الأكثر من ذلك وما إلى ذلك. قال إن هذه المساجد لا تصفى لشيء من هذا البول ولا القبر، إنما يذكر الله عز وجل قراءة القرآن. ولأن الصحابة لما تبادروا إلى الإنكار أقرهم الصحابة تبادروا الإنكار، إنما النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم دعوه ما انكرش عليهم الإنكار. أصل الإنكار أصل الزاجر، إنما نهاهم أن يقطعوا عليه بوله. فإنكار المنكر في مثل هذه الحالة هذا يؤيده الأدلة من كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن قطع بول الرجل في هذه الحالة هو الذي يؤدي إلى المفسدة العظيمة الكبيرة. ولذا رأى النبي عليه الصلاة والسلام أن يصبر على الأعرابي حتى يفرغ من حاجته فيتفادى المفسدة العظمى بهذه المفسدة الصغرى. وهذا الحديث من أدلة هذه القاعدة، درء المفاسد مقدم على جلب مصلحة، هذا واحد. ارتكاب المفسدة الصغرى لتفادي المفسدة العظمى، هذا الثاني القاعدة. هذا الحديث من أدلة هذه القواعد، باب المصالح والمفاسد وما يتعلق به، وباب عظيم. ليس الفقيه من يعرف الخير من الشر، ولكن الفقيه من يعرف خير الخيرين وشر الشرين، خير الخيرين وشر الشرين، يعرف موازنات بين هذه المسائل، لأن الخير يتفاوت والشر يتفاوت فيقدر. قال ومنها طيب، وإنما أمرهم بالرفق كما في رواية الجماعة للحديث إلا مسلم، أنه قال إنما بعثت ميسرين ولم تبعثوا معسرين، ولو كان الإنكار غير جائز لقال لهم إنه لم يأتي الأعرابي ما يوجب نهاياكم لهم. ومنها الرفق بالجاهل وعدم التعنيف، ومنها حسن خلقه عليه الصلاة والسلام ولطفه بالمتعلم، ومنها أن الإبعاد عند قضاء الحاجة إنما هو لمن يريد الغائط لا الفرد. فإنه كان عرف العرب عدم ذلك وأقره الشارع، يعني في الغائط يبعدون، وفي أمر البول كان هذا العرف عندهم، لكن في زماننا هذا تغير هذا الأمر، تغير هذا الأمر، فلا يليق بالرجل أن يبول بين الناس أو قريب من الناس، إنما واجب التخلف في مكان مستتر مغطى لا يراه أحد إلا في حالة الضرورة والحاجة الملحة. كان يكون من أصحاب الأعذار، بعض الناس عندهم أعذار، لكن الأولى إذا وجد خلاء وجد مبولة كما تعرفون يدخل الخلاء المستور ويترك المبولة على هو، والمبولة ربما يكون فيها أحاديث، ربما يعود الماء على ثيابه لأن المبولة صلبة خزف صلب، ربما يرتد البول عليه وهو يبول، وربما ينكشف عورته لمن بجواره، وربما يحدث ريحا بالصوت، وربما أشياء كثيرة. قال ومنها حسن خلقه صلى الله عليه وسلم ولطفه بالمتعلم، ومنها أن الإبعاد عند قضاء الحاجة إنما هو لمن يريد الغاية لا البول. والنبي عليه الصلاة والسلام كان في حديث حذيفة أتى سباطة قوم فبال قائما وقال لحذيفة أدنوا حتى يستتر بحذيفة، معنى كان هذا في عرف ذاك الزمان، أما في هذا الزمان فلا يقبل ولا يستساغ مثلها، بل هو معين. قال إنما هو لمن يريد الغائط للبول، فإنه كان عرف العرب عدم ذلك وأقره الشام. وقد بال صلى الله عليه وسلم وجعل رجلا عند عطبي يسطره، المراد بحليفة. ومنها دفع أعظم مضرتين بأخفهما، لأنه لو قطع عليه بوله لأضر به، وهذا مرض داء يأتي الشخص صلى الله عليه وسلم. وكان يحصل من تقويمه من محله مع ما قد حصل من تنجيس المسجد، تنجيس بدني وثيابه ومواضع من المسجد غير الذي قد وقع فيه البول أولا. هل لكم زيادة عن كلمة أولا؟ ولا انتهى الشهر؟ طيب الآن بارك الله فيكم، لو معنا أرض مصقولة في السيراميك مثل أو الرخام أو البلاط، جاءت عليها نجاسة، الماء لا شك طهر. طيب مسح هذا المصقول السيراميك الرخام ما إلى ذلك، المسح والدلك وإذهاب عين نجاسة مطهر كمان. المرآة يأتيها شيء من هذا نفس الأمر. طب السيف تأتي عليه نجاسة نفس الأمر، السكين نفس مصقولة نفس الأمر، بالمسح مسح هذه الآلة يطهر هذا الجسم المصقول، كان يكون مثلا سيراميك رخام بلاط ما إلى ذلك. القصد إذهاب عين النجاسة، إزالة عين النجاسة، وهذا كله من باب التخفيف على الأمة، إن هذا الدين يسرن ولن يشاهد الدين أحد إلا رجل. وعندكم بارك الله فيكم النعلان لو وقع فيهما نجاسة من عضلة وغير ذلك، تطهير النعلين دلكهما في الأرض، دلكهما في الأرض. المرأة ذيل ثوبها يطهر ما بعده، لكن تكون مقصود بالنجاسة اليابسة الجميع، مش النجاسة الرطبة، كما نبه لهذا الإمام الخطابي رحمه الله في شرح السنة. معنى إخوان ذيل المرء يناله نجاسة رطبة بلد يطهر ما بعده، لا هنا يتعين الماء، إنما متى يطهر ما بعده؟ إذا كان هذه النجاسة غبار جامد، غبار يعلق بالذيل، فالطريق اللي بعده يطهر. معنى يا إخوان؟ طيب إناء ولغ فيه الكلب، عرفنا كيفية التطهير فيما مضى. طب إناء ولغ فيه الخنزير، يطهر مرة واحدة، لا بسبع ولا يشترط تتريب. طيب وهناك أنواع من النجاسات سيأتي الكلام عليها إن شاء الله، لكن هذا بعضها في هذا الشرح فيما يتعلق بهذا الكلام. أكتبي هذا القدر وندخل إن شاء الله في كتاب الباعث أن هذه الأمة خصت بشيء وهو الغرة والتحديد، يدعون يوم القيامة أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة الإجابة.
أشرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إن الله يغفر الذنوب جميعا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا.
وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.